بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو نواقض الإسلام العشرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس السابع في شرح الناقد السادس. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في الشرح، قال رحمه الله: السادس أي الناقد السادس من نواقض الإسلام، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا باب عظيم، والذي قبله: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والبغض والكراهة من أعمال القلوب، وأما الاستهزاء فهو من أقوال اللسان. وهذه الآية الكريمة جاء في سبب نزولها أن جماعة من المسلمين كانوا غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فاجتمعوا في مجلس فتكلم واحد منهم فقال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وكان في المجلس شاب من الأنصار رضي الله عنه يقال له عوف بن مالك، فقال لهذا الرجل: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام ذاهبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد أن الوحي سبقه ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبره الله جل وعلا بما قاله هؤلاء في مجلسهم، أو قاله واحد منهم والبقية لم ينكروا عليه. ولما نزل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتحل من مكانه هذا وركب راحلته لما بلغه هذا القول الشنيع. فجاء هذا الرجل الذي تكلم بيعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه.
نقطع به
عنا الطريق،
عناء الطريق،
عندي عناء، عنا عناء، نقطع به عناء الطريق. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يزيد على قراءة الآية: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقوله جل وعلا: قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا دليل على أنهم كانوا مؤمنين وليسوا منافقين، ودل على أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه يكفر بعد إيمانه ويرتد عن الإسلام. وهذا محل الشاهد من هذه الآية، إذ لو كانوا قبل مقالتهم منافقين لم يقل قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن المنافقين ليسوا مؤمنين من الأصل، فلا يسمون بالمؤمنين وإنما يسمون بالمنافقين.
إذن هؤلاء أثبت الله عز وجل لهم ردة بعد إيمان، ولم يكونوا منافقين في الأصل، لأنه لو كانوا منافقين في الأصل كانوا كفارا أصليين، وإن يعني فيما عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم بهم، وإن كان لهم حكم الإسلام الظاهر عندنا لكنهم عند الله كفار. لكن الله هنا ماذا قال؟ ارتدوا بعد إيمانه، فدل هذا على إثبات ثبوت الإيمان لهم ثم حصول الردة بهذا، فدل هذا على أن الاستهزاء ردة، على أن الاستهزاء ردة. نعم.
وقد قال الله جل وعلا في الآية الأخرى في المنافقين: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ولم يقل بعد إيمانهم.
نعم.
والإسلام معناه إعلان الدخول في الإسلام وإن لم يكن صادقا في قلبه، فقد يكون كافرا في الباطن وإن كان يظهر الإسلام، وهذا هو المنافق. والآية ليس فيها أنهم كفروا بعد إيمانهم، بل فيها وكفروا بعد إسلامهم، ففرق بين مجرد الإسلام وبين الإيمان.
صحيح. يبقى هذه الآية: قد كفرتم بعد إيمانكم، والثانية: وكفروا بعد إسلامه. نعم.
فهذه الآية تدل على أمور عظيمة.
يعني إذن أظهروا الكفر، لما قالوا كلمة الكفر ظهر كفره، وهؤلاء كانوا منافقين، إسلامهم يحكم له بالظاهر، في الظاهر هو إسلام لكن في الباطن غير مؤمنين، ولذا لما أظهروا الكفر حكم عليهم بالكفر، يبقى كفروا بعد ايه؟ اسلامهم لا بعد ايمانهم، لانهم منافقون. انما هذا قوله سبحانه وتعالى قد كفرتم بعد ايمانكم، اي انه كان قد ثبت لهم الايمان ولكنهم كفروا بهذه بهذا الناقض وهو الاستهزاء. نعم.
قال: فهذه الآية تدل على أمور عظيمة. أولا أنه يجب احترام وتعظيم الله جل وعلا وإجلاله، وأن من تنقص الله فإنه يكفر، مثل ما قالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وقوله إن الله فقير، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، ومثل ما قالت النصارى: إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا تنقص لله وكفر بالله عز وجل. ثانيا أن تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم كفر أيضا، لأن الله جل وعلا أمر بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره واحترامه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. وقال جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والرسول صلى الله عليه وسلم ينادى بالرسالة: يا رسول الله، يا نبي الله، ولا يقال يا محمد باسمه، وإنما يخاطب بالرسالة والنبوة تعظيما له صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالله جل وعلا
يخبر عنه صلى الله عليه وسلم باسم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، لكن في النداء لم ينادي الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن يا محمد باسمه، وإنما يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. نعم.
ولهذا فإن فالله جل وعلا يخاطبه باسم الرسالة والنبوة: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، ولم يذكر اسمه إلا في مقام الإخبار لا في مقام النداء. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا إخبار، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، هذا من باب الإخبار. أما المخاطبة فيخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم باسم النبوة والرسالة، فلا تقل قال محمد، وإنما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: فالذين آمنوا به، أي الرسول، وعزروه أي وقروه. والتعزير يطلق فيراد به التوقير والاحترام، ويطلق ويراد به التأديب، مثل تعزير المخطئ. وليس هذا هو المراد في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المراد التوقير والاحترام. وقال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فقوله وتعزروه وتوقروه هذا راجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن الواجب نحو القرآن احترامه وتعظيمه، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، لأنه من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فالواجب احترام كتاب الله وتعظيمه وتوقيره. رابعا أن الواجب احترام دين الإسلام وعدم تنقصه أو انتقاد شيء منه، لأنه دين الله وشرعه، فلا يجوز لأحد أن ينتقد هذا الدين أو ينتقصه أو يتكلم فيه بكلام فيه تنقص واستهزاء وسخرية، فهذا هو الواجب نحو الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم ونحو دين الإسلام. خامسا أنه يجب احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيرها واحترامها، لأنها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي وحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيجب احترام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز انتقادها والاستهزاء بشيء منها، ومن فعل ذلك فقد ارتد عن دين الإسلام. سادسا احترام العلماء، لأنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، والله رفع من شأنهم وأعلى من مكانهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهؤلاء والعياذ بالله وقعوا في هذه الجريمة. تكلم هذا الرجل الشقي فقال: ما رأينا مثل قرائنا، ويعني بالقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ويشمل لفظ القراء في ذلك الوقت العلماء، لأنه كان في ذلك
يعني
الوقت
ليس كما نعتدوا اليوم القراء اللي عندنا حفظة القرآن يقال قراء، إنما القراء المراد بهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء. نعم.
لأنه كان في ذلك الوقت الذي يقرأ القرآن يكون عالما، أما في زمان متأخر فقد يكون القارئ لا يفهم شيئا من معاني القرآن ولا يفقه، وإنما يجيد القراءة فقط، لأنه في أواخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء. أما في الزمان الأول فالقراء هم الفقهاء، فقوله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أي العلماء، وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا. ويؤخذ من هذا أن الذي ينتقص العلماء من أجل علمهم في أي وقت أنه يدخل في معنى هذه الآية الكريمة، لأن هذا قال ما رأينا مثل قرائنا، والقراء هم العلماء، وهذا يتناول العلماء في كل وقت، وهذا يتناول العلماء في كل وقت.
يعني إذن الاستهزاء بالله كفر، الاستهزاء بالرسول كفر، الاستهزاء بالسنة كفر، الاستهزاء بالقرآن كفر، هذه أربعة، الاستهزاء بدين الإسلام كفر، هذه خمسة، الاستهزاء بالعلماء ينظر بقى يفصل، إن استهزاء بالعالم لشخصه فهذا إثم عظيم وكبير من كبائر الذنوب، أما الاستهزاء بالعالم لعلمه أي لما يحمله عاد الاستهزاء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا. نعم.
شيخنا بعض الناس يعني بيقول يعني
عبارة ايه؟
بعض الناس يعني في الأماكن يعني داعية يعني فقال أنا رمز السنة في هذا المكان، فالذي يطعن فيه هو طاعن في السنة، يعني أنا رمز السنة في هذا المكان، فلو أي أخ تكلم فيه هو يصرح بهذا يعني،
هذا يقول هذا ذا جاهل،
فهذا طعن في السنة ولذلك من طعن فيه فهو حدادي.
هذا جاهل اللي يزعم أنه رأس السنة في هذا المكان وأن من طعن فيه طعن في السنة، لا فرق بين السنة وبين الشخص، إنما إذا كنت أنا رافعا للسنة فعلا وكان كلام موافقا للسنة يبقى لا طعن في السنة، لكن قد أخالف السنة فيكون الطاعن فيها طاعن في السنة، إذن أنا السنة أنا قد أوافق السنة وقد أخالفها، إن وافقت السنة فقولي هو قول السنة، وإن خالفت السنة فإذا يرد علي والسنة مصونة، ما يقال فلان هذا هو السنة والطاعن فيه طاعن في السنة، إن كان الطاعن فيه طاعنا لما يحمله وهذا فعلا يوافق السنة فيكون طاعنا في السنة، لكن بإطلاق لا، ما يقال الطاعن في فلان طاعن في السنة بإطلاق، إنما لو كان الطاعن في أحمد في فتنة خلق القرآن وكذا، الطاعن في أحمد وفي قول أحمد طاعن في القرآن وفي السنة، صحيح هذا، لأن القول الذي عليه أحمد هو الذي يوافق القرآن والسنة، لكن يأتي واحد يقول أنا السنة أنا رمز السنة، نعم قد يكون من دعاة السنة وهو الذي يبين السنة ويشرح السنة وهو من أهل السنة، هو من أهل السنة، لكن الطعن فيه طعن في السنة بإطلاق لا، قد يقول مع كونه يحمل السنة قولا يخالف السنة فحينئذ لا يتابع عليه، فهذا التعميم لا ينبغي، لكن إن كنا ننظر إلى العالم أو الذي يرفع السنة على أن قوله هذا والسنة فيكون الطاعن فيه طاعنا في السنة، مثل ما يأتي واحد لك الآن يقول لك أنت عميل لأمن الدولة، أنتم أصلا أصحاب كذا، وأنتم قل له يا أخي هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت طعنت فينا طعنت في السنة، إن كان عدم الخروج على الحق من ظالم الجائر، إن كان هذا عمالة وإن كان هذا يعني شراء دنيا، فاعلم أن هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إجماع السلف، أنت تطعن في النبي وتطعن في السلف، يبقى لماذا أقول هذا؟ لأن القول هنا هو الذي وافق السنة، فإذا الناس يعرضون على السنة ما يعرضون على أقوال أحد، ماذا لو كنت أنا أنشر السنة الليل والنهار لكن قد أخطئ. نعم.
وهذا يتناول العلماء في كل وقت.
نعم. مخرج من الملة. لا مخرج من الملة. لا الاستهزاء كفر مخرج من الملة. استهزاء بالقرآن، استهزاء بالسنة، استهزاء بالنبي. هذا كله كفر مخرج من الملة. نعم. أي استهزاء؟ إيه علاقة بالاستهزاء؟ ما علاقة هذا بالاستهزاء؟ لا 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 ما في علاقة بالقلب، لأن لا لا لأن الثاني هل أشغلت عن قلبه؟ قال كلمة التوحيد وليس عنده في الظاهر ما يناقضها، أنت تقول إنما قال تعوذا، هل سقط عن قلبه؟ بخلاف الأقوال المكفرة، يعني واحد سب الله وسب الرسول هذا يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. طب لو قيل لك هل سقط عن قلبه، نقول ما يلزم القلب هنا، ما يلزم هنا القلب، لكن لو كان الناقض يترتب على القلب يبقى نتوقف حتى نعلم ما في القلب، مثل النفاق مثلا، فهذا أظهر الإسلام يبقى حكمنا له بالإسلام. طيب الناقض ما هو؟ الناقض باطن، ناقض في القلب، هل يقول ذلك نفاقا أو لا؟ هل عنده اعتقاد الإسلام ولا لا؟ هذا لا دخل لنا فيه، ولا نحكم على هذا الرجل بالنفاق الاعتقادي ونحن لا نعلمه. فهناك قال هل أشغلت عن قلبي؟ ليه؟ لأنه لم يأتي بناقض ظاهر، إنما الناقض إنما هو جاء بالإسلام لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الباطن هذا لا تعلم، بخلاف الناقض الظاهر. من سجد للصنم تقول نيته إيه؟ من سب الله ورسوله تقول نيته إيه؟ من مزق المصحف ويعلم أن المصحف تقول نيته إيه؟ لا، هذا يكفر طالما أنه عاقل وكذا، هذا يكفر. عرفت أخونا الفاضل؟ يبقى إذن فيه النواقض منها قولية ومنها عملية ومنها اعتقادية. النواقض الاعتقادية هذه التي يترتب عليها معرفة إيه؟ ما في القلب، فلا يحكم الإنسان على واحد إلا أن يعرف ما في قلبه. مثل مثلا تقول امرأة متبرجة، تقول لها آيات الحجاب وكذا وكذا متبرجة، وهي مصرة على التبرج، مع كونك تقول لها آيات الايه الحجاب، هل تستطيع أن تقول هذه المرأة جاحدة لحكم الحجاب؟ لا، ما تقول لها. ليه؟ لأن الحجاب عمل قلب. لكن نقول هذه المرأة عاصية، عاصية لأنها رفضت الامتثال للنص، لكن ما نقول جاحدة، جاحدة هذه عمل قلب الجحدة، يبقى هذا يحتاج إلى معرفة ما في قلبها، وهذا لا سبيل لي عليه. نعم. يقول على أنه بيأكلوا إيه؟ هذا استهزاء بالشخص وليس استهزاء بالشرع. لا لا، بالشخص، هذا بالشخص. نعم. نعم، لأنه قد يستهزئ بك أنت، يستهزئ بك أنت، الاستهزاء عائد لا عليك أنت كشخص، شكلك في اللحية، شكلك في اللحية، أما كلحية هو لا يعترض عليه، ولهذا يشوف الشيخ فلان أمر، هذا قمر ما شاء الله مثلا، فيبقى هنا عائد إلى الشخص، فلا بد من التفصيل. نعم.
وهذا يتناول العلماء في كل وقت،
لكن مع هذا كله هذا فقط لكي لا تكفر، لكن لا يبغي لإنسان يستهزئ بشخص لشكله ولو لم يكن عالما، فكيف إذا كان عالما؟ نعم.
والعلماء،
وهذا يأتي بعد ذلك، يقول الشيخ سابعا احترام عموم المسلمين أفرادا وجماعات، ولا يستهزئ الإنسان من المسلم أبدا، إنما ينبغي على الإنسان أن يحترم أخاه وأن يوقر أخاه. نعم. ثامنا، من العجب أن الذي تكلم مجلس الواحد، طيب نقف هنا. نعم، عندي ثامنا.
ثامنا يا شيخ،
هذا الرجل ايه؟ سبون صنعاء. هذا جاهل. شوف السلف تكلموا عن مين؟ عن فلان. لان أول الفرق أن يقول الناس عن هذا رجل رجل سنة وكذا، وطعن فيه عن فيه منهج الذي هو عليه، هذا طعن في السنة، ولهذا كان يمتحن بالرجال، طعن في أحمد، طعن في أبي زرعة، طعن في كذا، طعن في كذا، هذا طعن في السنة، على اعتبار أنه بيطعن للمنهج الذي يحمل. طيب، أما أن أقول أنا السنة طعن فيها، طاعن في السنة، هكذا بإطلاق نقول الجهل لما يعود للتعميم. أنت هنا تدعي العصمة لنفسك وأنك المعبر عن السنة في كل مسألة، لا ليس كذلك. لكن حينما أقول مثلا في قضية من القضايا وفي أظهرت فيها أصول السنة وكذا، وبينت أن الطعن في الكلام هذا، في كلامي هذا، هو طعن في السنة، ليس طعن فيها فقط، إنما هذا طعن في السنة، فنعم هذا لإيضاح الحق الذي عندي. لكن أقول أنا هشام البيلي ليطعن في هشام البيلي يكون طعنا في السنة؟ لا، ينظر أنت تطعن فيها في أي قول، في أي قول إن كان هذا القول هو السنة فطعن فيها، طعن في هذا. لكن تطعن فيها لأنني خالفت السنة وأنا معصوم، ممكن أخالف السنة غدا، ممكن أخالف طريقة العلماء، لما تطعن في طريقتي ولما تطعن في قولي المخالف للسنة أقول هذا طعن في السنة؟ بل إنهم زادوها، صار الطعن في ولدي هشام طعن في هشام وطعن في هشام طعن في السنة، هذه كلها لوازم باطلة. لكن أن يقول العلماء في رجال عرفوا بتحريم السنة طعن في أحمد، لأنه ما طعن في أحمد إلا أهل البدع، طعن في عبد الوهاب ما طعن في أهل البدع، ولهذا نقول الطعن في ابن عبد الوهاب هذا ما يطعن في ابن عبد الوهاب إلا زائغ. ليه؟ لأن الطعن في ابن عبد الوهاب إنما يطعن في منهج ابن عبد الوهاب الذي هو التوحيد والسنة، الطعن في الإمام أحمد، الطعن في الإمام الشافعي، طعن في الإمام مالك، لأن هؤلاء على السنة وماتوا على ذلك. تطعن في الشافعي بعد موته لماذا؟ تطعن في مالك لماذا؟ وهم أئمة سنة. نعم، ما هو ما قال في نفسه، ما احنا نقول هذا فارق، ما هو فارق يا طلبة، فارق. وقد يقوله عن نفسه في قول، يعني واحد ناس تعارضني وتتهمني بالعمالة لأمن الدولة، ولا بتهمني في أنكم تتقاضون رواتب، تتكلمون عن السلطان والسلطان سيبكم، السلطان عامل لأنك بيديكم رواتب وبيعمل كذا، ويطعن فيك أصلا. تقول أنا تطعن فيه لماذا؟ أنا ما خرجت عن إجماع المسلمين ولا عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله، فلو كنت تطعن فيه وتعتبر هذه عمالة يبقى أنت طاعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جئتك بغير كلام النبي رده عليه. نعم.